الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران في آية 114: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. الله سبحانه وتعالى أكرمنا من بين خلقه بالإسلام، وأكرمنا من بين المسلمين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الأحد عشر من ولده عليهم السلام، فالحمد لله على ذلك. كما أكرمنا بشهر رمضان المبارك وكتب علينا ذلك كي نصل إلى التقوى، ومن خلال التقوى نصل إلى ربنا قاب قوسين أو أدنى، نصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه المقصود من حياتنا، من حياة الإنسان، أنه يصل الإنسان إلى ربه، كما في الحديث القدسي: خلقت الأشياء من أجلك أيها الإنسان، وخلقتك من أجلي، لأني كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف، وإنما يعرفني حق المعرفة من كان قريبا مني. فالرسول الأعظم وأمير المؤمنين عرف الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الأمثل فالأمثل، كل من اقترب من هذين الأبوين، أنا وعلي أبوى هذه الأمة، كل من اقترب من أبناء هذين الأبوين منهما فإنه يقترب من الله سبحانه وتعالى. يعني عندما أقترب من رسول الله، أقترب من أمير المؤمنين، في الواقع أقترب من الله سبحانه وتعالى، وأصل إلى فلسفة الحياة، إلى سر الخلق. الله خلقني لكي أصل إليه قاب قوسين أو أدنى، أقترب منه. فقرب من الله سبحانه وتعالى إنما يكون من خلال الرسول الأعظم، من خلال أمير المؤمنين، ومن خلال القرآن الكريم، ومن خلال الأحكام الشرعية، فإنها توجب الثواب وتوجب القرب. لذا صيامي أتقرب به إلى الله، قيامي أتقرب به إلى الله، جلوسي في هذا المجلس المبارك أتقرب به إلى الله، كل شيء في حياتي صغيرة وكبيرة، حتى الماء الذي يشربه الإنسان إذا نواه للتقرب يثاب على ذلك ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهي حياة جميلة، هي حياة إلهية، حياة يعيشها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، ينقطع إلى الله في كل حال حركاته وسكناته، في سلوكه، في عقائده، في أفكاره، في معاشرته مع نفسه، مع ربه، مع الناس، ينقطع إلى الله فقط. فالله دعانا في هذا الشهر المبارك لضيافته لكي ننقطع إليه، لكي نتقي الله سبحانه وتعالى حق تقاته، لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام، الصيام الفرق بين الصوم والصيام، الصوم مصدر من صام يصوم صوما، الصوم هو عبارة عن نفس عملية الصوم، نفس عملية ترك المفطرات وكف النفس عن المفطرات، عندما الإنسان لا يأكل لا يشرب لا يجامع لا يرمس رأسه في الماء لا يكذب على الله وعلى رسوله لا يستمني وإلى آخر المفطرات، يعني هو صائم بمعنى أنه أتى بعملية الصوم. لكن هذا ما يكفي في القاموس القرآني في مذهب أهل البيت في الرسالة الإسلامية السمحاء، لا يكفي هذا، لا يكفي الصوم، لأنه ربما ليس للصائم إلا الجوع والعطش، ربما ليس للصائم إلا الجوع والعطش، يعني صومه ما راح يأثر بحياته، ما راح يكون سبب لأي يتوفق للتقوى. متى يتوفق؟ عندما يصل إلى اسم المصدر، من خلال العملية يصل إلى اسم المصدر. احنا عندنا في الفقه غاسل وغسل، غاسل غسل الوجه في الوضوء، يعني يغسل وجهه، مجرد غسل الوجه، لكن في الجنابة ما يكفي الغسل. واحد يطب بالجول مثلا جوى الدوش بالحمام يغسل نفسه بعد الجنابة، يغسل نفسه من دون أن ينوي القرب إلى الله سبحانه وتعالى، يكفي هذا الغسل؟ لا، يبقى مجنب، ما يقدر يصلي، صلاته باطلة. ليش؟ يقول لك أنا اغتسلت، أنا مثلا اغسلت نفسي بالصابون وعلى أحسن ما يكون عطرت نفسي وإلى آخره. لكن الإسلام يقول لا، أنا ما أريد منك الغسل في الجنابة، ما أريد منك غسل، أريد منك غسل. شنو الفرق بين الغسل والغسل؟ الغاسل هو عبارة عن عملية الغاسل، نفس العملية لأنه مصدر يدل على نفس الحدث من دون أن يقترن بأحد الأزمان الثلاثة، فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر، يعني لا بالماضي لا بالحاضر لا بالمستقبل، إنما يكون عبارة عن نفس العملية، يسمى حدث يسمى مصدر. والله يريد مني في غسل الجنابة ما بعد المصدر، وهو اسم المصدر، وهو الحالة المعنوية التي تحدث عندي، هذا يسمى اسم مصدر. الله يريد مني بغسل الجنابة غسل، وما يريد مني غاسل، غسل الجنابة يريده مني. غسل الجنابة يعني حالة معنوية تحصل بعد الغسل الذي يكون مقترن بنية القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا واحد اغتسل ولا ينوي التقرب إلى الله، نسى مثلا قبل الحمام على أساس يغتسل غسل الجنابة، نسى، يمكن أن الإنسان ينسى، لمن يطلع برا أرجوك مرة ثانية لازم يرجع ويغتسل وينوي القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله لا يريد مني الغسل، إنما أراد مني الغسل. فرق بين الغسل والغسل. الله سبحانه وتعالى كتب علي الصوم أو كتب علي الصيام؟ كتب علي الصيام، مو الصوم فقط. الصوم مجرد أنه يترك الإنسان الأكل والشرب يسمى فلان صائم، هذا الصوم موجود عند البوذية، أيضا أكو صوم عند اليهود، الآن عند اليهود في دينهم أكو صوم، أيام يصومون لله سبحانه وتعالى، لكن هذا يكفي؟ لا يكفي عندهم، لا يقبل منهم هذا الصوم، لأنه الصوم بوحده لا يكفي، إنما الصيام هو الذي مطلوب من عندنا. الصيام عبارة عن حالة معنوية تحدث بعد الصوم، هاي الحالة المعنوية شحنة إيمانية، قوة إيمانية، هذه قوة تقوائية، شحنة تقوائية، هذه تعطيك شحنة، تعطيك طاقة حتى بالمستقبل إذا أراد الإنسان أن يدخل في ذنب يرتدع، يقول لك أنا صمت شهر رمضان وهذبت نفسي، أنا ربيت نفسي على أني أترك ما كان علي حلالا، الأكل قبل السحور علي حلال، ولكن وراء الأذان بمجرد ما يقول الله أكبر حرم علي هذا الأكل الذي كان حلال، قبل دقائق كنت أكل وهو حلال علي، لا قبل لحظات كنت أكل وهو حلال علي، ولكن بعد لحظات وإذا هذا الحلال حرم، إذا حلال حرمت على نفسي باختياري، فكيف بالمحرم بطريق أولى لا أفعل الحرام بعد رمضان؟ أنا أخي شيء كان حلال علي حرمت على نفسي لأن الله سبحانه وتعالى حرمه علي، فحينئذ إذا كان شيء من أصل محرم، الغيبة، الكذب، الافتراء، التهمة، الفحش، الكفر بالله سبحانه وتعالى، هذه كلها محرمات، فإذا كان الأصل المحلل حرمت علي في رمضان وهذبت نفسي ربيت نفسي، فكيف بعد رمضان؟ بطريق أولى يصير عندي شحنة تقوائية، طاقة إيمانية، أنه أقف أمام الذنب وأرتدع عن الذنب، ما أدخل ولا أقتحم الذنوب. أورع الناس من ترك الشبهات، حتى الشبهة أتركها. لماذا؟ لأنه علمني رمضان، شهر رمضان المبارك، تعلمت أنه كيف أجتنب عن المحرمات، كيف أجتنب عن المفطرات. حينئذ شهر رمضان شهر التقوى. الله سبحانه وتعالى دعاني إلى هذه الضيافة. هذه الضيافة ضيافة تقوائية، ضيافة إلهية، ضيافة إيمانية، ضيافة روحية، روحانية، نورية. هذه الضيافة يا حبذا أن تكون في رحاب القرآن الكريم، لأنه الصماط الإلهي، الخوان الإلهي، المائدة الإلهية في شهر رمضان هو القرآن الكريم. كلكم دعيتم إلى المأدبة الإلهية. عندنا في الحديث الشريف القرآن مأدبة الله، فكلكم دعيتم إلى هذه المأدبة الإلهية، إلى أن نكون في حضرة القرآن الكريم، أن نأخذ ونستلهم من القرآن الكريم أنه كيف نعيش وكيف نموت. القرآن يعلمني كيف أعيش، أعيش مع نفسي في واقعي، أعيش مع ربي، أعيش مع الناس، أعيش مع أسرتي، مع زوجتي، مع أطفالي، مع الوالدين. بر الوالدين من القرآن الكريم، رضا الله في رضا الوالدين، هذه كلها نتعلمها من خلال رمضان ومن خلال القرآن، وأنه لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. فحينئذ حديثنا سيكون إن شاء الله في خلال 10 أيام وعشرة ليالي، ومرت علينا ليلتين، وهي الليلة الثالثة تعتبر، لكن الليلة الأولى من المحاضرات الإسلامية سيكون إن شاء الله حول المعاد، لأنه أحد المسؤولين في الموكب الشريف طلب مني أن يكون الحديث حول المعاد. احنا وعدنا الإخوان أن يكون الحديث عن سورة يوسف، ولكن وفقنا الله سبحانه وتعالى أنه الحديث عن سورة يوسف في الحسينية النجفية، وكل الأماكن المسجد والحسينية لله سبحانه وتعالى، وكل النجفين هم عباد الله سبحانه وتعالى، كل المؤمنين في شهر رمضان هم ضيوف الله، لا فرق، إنما الاختلاف في الأماكن فقط، وإلا الهدف والنوايا واحدة إن شاء الله. فهناك مع الإخوان ساعة 8:30 مع سورة يوسف في رواق سورة يوسف وتفسير سورة يوسف، من 8:30 إلى 9:30، ومن 9:00 يعني من 10:00 منا راح إن شاء الله أكون خدمتكم في رحاب المعاد على ضوء القرآن والسنة والعقل السليم. إذن حديثنا، خلنا نعين الموضوع من الليلة للأولى، أنه حديثنا سيكون عن المعاد، وما أروع ذلك، أنه نجمع بين الدنيا والآخرة، لأنه إحنا نعتقد أنه الدنيا والآخرة مرتبطين، الدنيا مزرعة الآخرة والآخرة ثمرة الدنيا، فحينئذ هناك ارتباط وثيق. احنا ما نفصل، نقول ربنا آتنا حرثنا في الدنيا وحرثنا في الآخرة، ومن أراد حرث الآخرة نؤتي حرث الدنيا وحرث الآخرة، فنحن نريد حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اكو ارتباط بين دنيانا وأخرانا. ففي الحسينية وفي رحاب سورة يوسف سنكون في دنيا يوسف، وكيف عاش يوسف وحياة الغرامية، ثم بعد ذلك حياة الإصلاحية، ثم بعد ذلك حياة القيادية، أنه كان قائد يقود الأمة في زمنه، كيف يكون ذلك. فنأخذ من حياته دروس وعبر لحياتنا إن شاء الله، لدنيانا إن شاء الله. وفي هذا المكان نعيش معكم في عالم الآخرة، والروح سوية كلتنا نشوف بالقيامة شكو، وذلك من خلال القرآن الكريم ومن خلال الأحاديث الشريفة. فإذا عينا الموضوع، ابتداء شخصنا الموضوع أنه إن شاء الله سنكون بحول الله وقوته بشرط الحياة والتوفيق الإلهي، خيرك إلي نازل وشري إليك صاعد. هذا الخير النازل من الله سبحانه وتعالى إلينا إن شاء الله، سنكون معكم في رحاب المعاد على ضوء القرآن والسنة والعقل السليم. ثم المعاد، الله سبحانه وتعالى يشير في هذه الآية التي قرأتها في المطلع، مطلع حديثي، أنه الذين يؤمنون وإنهم من الصالحين إنما لهم علائم. فالله سبحانه وتعالى يعطي علائم من كان صالحا، وأولئك من الصالحين. من هم؟ الذين يؤمنون بالله، الإيمان بالله، وهو بحث التوحيد يحتاج إلى رمضانيات، وليس رمضان شهر رمضان واحد، بل أشهر أنه الإنسان يتحدث عن توحيد الله. يؤمنون بالله، والعنصر الثاني الذي يدل على صلاح الإنسان وأنه من الصالحين هو عبارة عن الإيمان بالمعاد واليوم الآخر، يعني ويؤمنون باليوم الآخر. فنحن سيكون حديثنا إن شاء الله نؤمن باليوم الآخر، كيف نتوصل إلى الإيمان الحقيقي وحق اليقين، لا علم اليقين وعين اليقين بل حق اليقين إن شاء الله. نصل في هذه الأيام المباركة والليالي المباركة إلى المعاد الذي نلمسه في حياتنا، يعني خلينا نعيش عيشة الحياة الأخروية. موتوا قبل أن تموتوا في الحديث الشريف، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لأنه يأتي يوم الحساب. ونتحدث عن يوم الحساب، نتحدث عن الموت وسكرات الموت وما يحدث قبل الموت حين الاحتضار وبعد الموت في عالم البرزخ والعقبات الموجودة في عالم البرزخ. خلينا نعيش هاي الحالات البرزخية وهاي الحالات الأخروية حتى ننقطع عن هذه الدنيا، لأن الدنيا أخذت منا مأخذا بحيث نسينا الآخرة وما يكون في آخرتنا. والذين نسوا الله، الله سبحانه وتعالى أنساهم أنفسهم. الإنسان ينسى نفسه بعض الأحيان مع الأسف. فعليه إن شاء الله في هذه الليالي نعيش سوية في رحاب القرآن الكريم، في رحاب السنة الشريفة، منهاج الأئمة الأطهار، والعقل السليم، الفطرة السليمة الموحدة. إن شاء الله نعيش المعاد وما يكون في المعاد يوم القيامة إن شاء الله. الحديث عن المعاد شكليا أقول، بل بصورة عامة كل المفاهيم الإسلامية شكليا يبحث عنها، هذا الموضوع يفيدكم بالخصوص لأهل العلم. عندنا العقل النظري والعقل العملي، يعني الإنسان عندما يتصور الشيء ويتعقل الشيء شكليا يتعقل الأمور، شكليا راح يتعقل الأشياء، تارة يتعقله بالعقل النظري وأخرى يتعقله بالعقل العملي. إذا كان الشيء مما يعلم سيتعقله بالعقل النظري، إذا كان الشيء مما ينبغي أن يعمل سيتعقله بالعقل العملي. يعني شنو؟ أكو بعض القضايا قضايا علمية مربوطة بالعقل، مربوطة بالنفس، مربوطة بالعلم، مربوطة بالمدركات، أنه الإنسان عنده مدركات عقلية. هذه قضايا مما ينبغي أن يعلم، الذي يتوجه إلى هذا ويتعقل هذا الأمر يسمى بالعقل النظري، باعتبار يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى تأمل. النظر يعني الفكر، يحتاج إلى فكر، إلى تعمل، تأمل وتعمل عقلي. فحينئذ عندنا قضايا عقلية نظرية، عندنا قضايا مما ينبغي أن يعلم، فالذي يتكفل لهذا المعنى هو العقل النظري. وعندنا أشياء لا ينبغي أن تعملها، ينبغي أن تعملها. كيف تشرب الماء مثلا، كيف تجلس على المائدة، ما هي آداب المائدة، ما هي آداب الضيافة الإلهية في شهر رمضان، ما هو آداب الصلاة، كيف نصلي، وما شابه ذلك. يعني قضايا عملية يحتاج الإنسان أنه يعملها. فالعقل الذي يتصور هذه القضايا يسمى بالعقل العملي. إذن راح يصير عندنا عقلين، عقل عملي وعقل نظري. سؤال: المعاد الذي نبحث عنه نبحثه بعقل نظري أو بعقل عملي؟ الاثنين يمكن، الاثنين يمكن أن نبحث عن المعاد. معاد نتارة يكون معاد عقلي، هذا اللي يتكفله المدارس الأكاديمية، الجامعات الإسلامية، يتكفل الحوزات العلمية. الحوزة العلمية لما يبحث عن المعاد يبحث معاد نظري، يعني يقول لك أنا أريد أثبت لك المعاد نظريا، أريد أثبت لك المعاد عقلانيا بالعقل السليم، أريد أثبت لك المعاد من خلال الاستدلال، سواء كان استدلال عرفاني بالعرفان، أو استدلال برهاني بالفلسفة والحكمة، أو استدلال قرآني بالقرآن والسنة. سواء كان استدلال قرآني، استدلال عرفاني، استدلال برهاني، أنا أريد أستدلك وأثبت لك المعاد يوم القيامة يوم الآخر، أن هناك مبدأ وهو الله، وهناك معاد يوم القيامة. أنا أريد أثبت لك المعاد بالعقل النظري،
يعني مما يعلم. هذا المتكفل له حوزاتنا العلمية، علماءنا الأعلام، الكتب العلمية، المؤلفات العلمية، تبحث دائما عن المعاد النظري بالعقل النظري. هذا احنا برمضان ما نحتاجه، لانه هاي قضايا علمية ثقافية، الانسان يثقف بالعقليات وبالنظريات. يا حبذا ان يكون الشيعي مثقفا بمثل هذا العقل النظري والعقلانية النظرية، يا حبذا. الامام الصادق يقول ليت السياط على رؤوس اصحابي حتى يتفقهوا. اصحابي، اصحاب الامام الصادق، الجعفريه، الجعفريه اصحاب الامام الصادق، ليت السياط على رؤوسهم، صوت عوده يضرب على راس الشيعي حتى يتفقه في دينه، يعني حتى يفهم دينه، حتى يكون دينه عن وعي عن فهم. حينئذ، حينئذ عقل نظري، عقل فهم، عقل وعي، ليكن عن غفلة، ليكن عن جهل، ليكن عبادة جاهلة. لأنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول قسم ظهري اثنان، ظهر أمير المؤمنين يقسم ويقطع، يعني يقطع الولاية، يقطع التشيع، اثنان اللي يقطعون التشيع، واحد عالم متهتك لا يعمل بعلمه، وجاهل متنسك، متنسك عابد لكن جهل ما يفتهم، ما يفتهم جاهل، هذا يقسم ظهر أمير المؤمنين. قصة معروفة ناقلها على هذا المنبر الشريف، لا بأس أن أكرر، وفي القصص عبر، وفي التذكرة منفعة للمؤمنين، فذكر فإن الذكرى، الذكرى يعني تكرار التذكرة، الذكرى الفرق بين الذكر والذكرى، الذكرى تكرار الذكر، الذكر مرة واحدة الذكرى، الذكرى عدة مرات، لذا الذي ينفع المؤمن الذكرى وليس الذكر، يعني عدة مرات لازم، لازم دائما تخبره، دائما تذكره حتى ينتفع بالذكرى، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قصة معروفة أنه الإمام الصادق إجا شخص يمه قال له سيدي فلان الله لمن يصلي فالصلاة محترمة يا أخي، يبكي في صلاته خشوع بكاء، ينحب في صلاته، لمن يقرأ سورة الحمد أنا شايف لمن يقرأ سورة الحمد ينحب في صلاته زين، ولمن يقرأ الدعاء فد مناجات حلوة. فلا أخذ يمدح هذا الرجل أحد أصحاب الإمام الصادق، الإمام سمع بالأخير قال لك كيف عقله هذا اللي مدحتي لي صلاتك وعبادتك وتلاوة القرآن كيت بكاء وخشوع وتواضع وتخضع فلان كيف عقله، عقله شلون؟ قال له سيدي أنا دا أمدحك بصلاته وبصيامه وقيامه وعباداته وانت تسألني كيف عقله؟ قال إنما يؤجر المرء على قدر عقله، ترى أجر يوم القيامة على قدر عقولنا، عقلك شقد، عقل شقد، على قدر عقلي الله يعطيني أجر، على قدر علمي الله يعطيني أجر، لأنه ظرفي شقد، إذا ظرفي مثلا لتر واحد ثوابي لتر واحد، إذا ظرفي لترين ثوابي لترين حسب الظرف. فكل من الإنسان القلوب أوعية خيرها أوعاها، خلي هذا القلب يجعله وعاء كبير، كيف أنه هذا القلب مطاطي يتمطط، كل ما تلقي به يتمطط أكثر، مو قلب محجوم، مو قلب كالحجارة أو أشد قسوة، قلب المؤمن عرش الرحمن، هذا القلب مطاطي، لذا إناء يسع كلما أمليته كلما توسع، كلما أمليته علم معرفة ثقافة إيمان تقوى هداية إخلاص ورع حب إلهي بغض الدنيا وأصحاب الدنيا، هذا القلب يتسع يتسع حتى يصل إلى مرحلة الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول لا تسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن، يصل الإنسان لهذه المرحلة أنه قلبه يصير قلب إلهي، يصير عرش الله، يصير حرم الله، قلب المؤمن حرم الله. فحينئذ هذا المؤمن يتسع قلبه ويتنور قلبه عندما يكون محل الله سبحانه وتعالى، محل طاعة الله سبحانه وتعالى. فليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، يقول الإمام الصادق عبادته كيت وكيت، يقول كيف عقله، لماذا؟ لأنه المرء إنما يثاب على مقدار عقله. عود الإمام حكى هاي القصة للراوي، الإمام حكى هاي القصة، قال كان في الزمن القديم في أنبياء بني إسرائيل كان شخص عابد يعبد الله ليل ونهار، لا يفتر عن عبادة الله في ركوع وسجود 24 ساعة واقع لها دق في الصلاة. زين صلي. يقول مر عليه ملك أعجبه، شاف هذا صلاته قيامه وركوعه ضابطها، ركوع جيد، تحسر على مقامه، تحسر أن هذا مقام عند الله مقام عظيم. قال إلهي أرني مقامه في الجنة، خلي أشوف هذا العبد المقرب إليك وين مكانه بالجنة أشوف. أراه ذلك شاف عجيب في يم الباب أهروب مثلا يم باب الجنة مقاعدين كل شيء آخر آخر واحد بعد آخر درجة بالجنة. سماد درجات الجنة شكت. اقرأ وارقر درجات الجنة بعدد آيات القرآن، يعني 6666 آية عندنا بعدد آيات القرآن عندنا. اقرأ ورقة درجات القيامة، اقرأ ورقة. فهذا خليب أول صف أول درجة. تعجب هذا الملك أنه إلهي هاي العبادة وهذا الركوع والسجود و24 ساعة يعبد ربه هذا مقامه. قال اذهب إليه واختبره، روح يما شوف شكو شكو ماكو، اختبر اختبر عقله، لأن الله يثيب على قدر العقل. يقول لك إجا هذا الملك أخذ يعبد مع هذا العابد، يركع ويسجد يركع، الآن صارت فت فرصة، شوي العابد تعب شوي قاعد يستراح، اغتل الفرصة استغل الفرصة، قال له والله عبادتك حلوة، قال الحمد لله، قال زين هم من زين طلع من الحامدين ومن الشاكرين، قال الحمد لله الشكر لله. قال له تريد من ربك شيء تطلب من الله بشيء؟ قال لا ما أريد شيء. قال والله زين، طلع هم عابد وهم شاكر وهم حامد وهم زاهد، أولك واحد من هاي. قال له هسه مثلا أنفت حاجة فشي من الله؟ قال له ليش والله عندي فد شيء بقلبي باقي، عندي فد حاجة. هذا قال حتما حاجة كلش مهمة بعد، القرب إلى الله، الفناء في الله، البقاء بالله، المقامات العظمى اللي الإنسان يحتاجها أنه يفنى في ربه. شهد عظيمة آخر منازل العرفاء العارفين 100 منزل، وقيل 400 منزل، وقيل 1000 منزل، 1000 منزل عند العرفاء، آخر منزل هو المقام مقام الفناء في الله. قال لك حتما هذا يريد الفناء في الله. قال له شو تريد من ربك؟ قال له والله شوف هاي الخضار الآن ربيع، هاي الخضرة شو قد حلوة الخضار، هاي الزرع الجميل اللي طالع من الأرض. قال له أي صح. قال له هذا دا يتلف حرامات، هاي القاع الآن دا تتلف، هاي الخضار كله يتلف. قال له أي وسه شو تريد؟ قال له والله لو الله يدز المطي أجلكم والله الحمار، لو يدز الحمار مالته يجي يأكل هذا العلف ويأكل هذا الحشيش والزرع، قال أنا هواي أرتاح نفسيا، هواي أرتاح بعد ما أريد كوش ما أريد من ربه. قال له بس هاي؟ قال له والله حرامات يدخلوك بالجنة أصلا، حرامات يدخلوك تلازم تدخل للنار ويا العقلية اللي عندك. لك الله عنده حمار، ولو الجماعة يقول الله عنده حمار وينزل، مع الأسف في كتبنا أكو في صحاحنا أكو أنه الله ينزل على حماره ليلة الجمعة، مثل هاي الليلة ينزل على حماره في السماء السابع، في السماء الأولى من العرش، من السماء السابع ينزل في السماء الأولى ويقول هل من مستغفر، هل من مستغفر، أكو شيء قول أكو، لكن مع الأسف على هاي العقلية. لذا عقل الإنسان هو الملاك يوم القيامة، عقليتي يوم القيامة هو مقياسي وميزاني في درجاتي، فليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. فعندنا عقل نظري، هذا معادنا عقل النظري المتكفل لبيان مثل هذا المعاد الحوزات العلمية الجامعات الأكاديمية الإسلامية، ما علينا بيه ما يخصنا. احنا شو اللي يفيدنا؟ شنو يفيدنا في شهر رمضان؟ العقل العملي، انه الاحاديث الشريفة اللي تبين لنا شكو يوم القيامة، شكو عند سكرات الموت كيف الانسان يموت. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. احنا نريد هذا، انه الموت يأتي بغتة، انا شو اسوي؟ شو مهيئ مستعد الى الموت؟ في السجدة الامام الكاظم عليه الصلاة والسلام في اخر سجدة من صلاته كان يقول اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور. التجافي التجافى يعني استعد للرحيل، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. هاي دار الغرور، هاي دار الدنيا تغر الإنسان، ما غرك بربك الكريم، دار الغرور هاي تغرك. هاي المظاهر الدنيوية كلها، المقامات والجاه والرياسة والأموال والبنون والمال، كلها إنما هي متاع الحياة الدنيا، متاع الغرور، تغر الإنسان. الذي ينفع الإنسان القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم. احنا شلون نوصل إلى هذا القلب السليم؟ وإلا يا من بدنياه اشتغل، قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقابر صندوق العمل. فالمعاد الذي نحتاجه هو معاد عملي. زين، احنا عندنا في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الأصول في الدين، عندنا الدين فيه أصول وفيه فروع، بعد واضح عند الجميع أصول الدين، فروع الدين، فروع الدين 10، علماءنا قالوا فروع الدين 10، أصول الدين 5 في مذهب أهل البيت. في المذاهب الإسلامية بصورة عامة أصول الدين 3، التوحيد، النبوة، المعاد، أي أصول الدين في كل المذاهب الإسلامية. لكن في مذهب أهل البيت بالخصوص أصول الدين 5، التوحيد، العدل الإلهي، لأنه الأشاعرة لا يعتقدون بالعدل الإلهي، نحن الإمامية والمعتزلة نعتقد بالعدل الإلهي، العدل الإلهي، التوحيد، والعادل، لأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم العباد، والنبوة، ومن يتم النبوة وخط النبوة ويحفظ لي النبوة، أي الإمامة والخلافة الحقة. فالإمامة أصل من أصول الدين، والمعاد. فالأصل الأخير سواء في المذاهب الإسلامية أو في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو عبارة عن المعاد. نحن نقول باعتبار، هاي نقطة مهمة حوزوية لطيفة، نقول باعتبار العقل النظري المعاد هو الأصل الخامس. ليش؟ لأنه أنت لما تريد تبحث عن المعاد، شو وقت تبحث عن المعاد نظريا؟ أول غير لازم تثبت رب العالمين، إثبات الصانع، أنه أكو الله لهذا الكون، أن لهذا الكون إله، رب، رب العالمين، لازم تثبت هذا المعنى. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لازم تثبت أن هناك فاطر للسماوات والأرض. فابتداءنا التوحيد من ناحية العقل النظري، ابتداء لازم تثبت التوحيد أولا، أن الله سبحانه وتعالى هو صانع هذا الكون، وأنه واحد أحد، يجمع الصفات الجلالية والجمالية، صفات الإيجابية والسلبية والكمالية يجمعهما، فإن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أول لازم نثبت هذا المعنى، بعدين هذا الرب عادل وليس بظلام، لازم نثبت العدالة الإلهية في فعله، أن الله في فعله لا يظلم العباد. ثم بعد ذلك نظريا بالعقل النظري، نظريا عندما تثبت التوحيد وتثبت العدل الإلهي في الأفعال الإلهية، بعد ذلك تقول من العدل الإلهي أنه لا يجعل العباد في ضلال، لازم يهدي الناس، لأنه الناس عندهم النفس الأمارة، عندهم الشيطان اللعين، عندهم الدنيا التي تغور دار الغرور، هاي كلها عوامل لإضلال، فلازم أكو واحد يهديهم. من اللي يهديهم؟ النبي هو الذي يهديهم. فإذا على الله سبحانه وتعالى من عدله، من لطفه، بقاعدة العدل وبقاعدة اللطف، أن الله سبحانه وتعالى يرسل ويبعث أنبياء ويبعث مرسلين، أولي العزم وغير أولي العزم، يبعثهم لهداية الناس. نظريا توحيد، عدل، نبوة. بعد ذلك بعد النبي من الذي يحفظ لي خط النبوة؟ لابد على النبي وعلى الله سبحانه وتعالى من عدله ومن لطفه أنه يعين من بعده خليفة حتى يحفظ لدينه، حتى يروج لدينه إلى يوم القيامة. 12 خليفة، 12 إمام إلى يوم القيامة، كلهم من قريش كما في صحيح البخاري، ولكن مع الأسف في صحيح البخاري فقط يشير أنه كلهم من قريش وإثنى عشر، لكن ما يشير إلى أسمائهم. لكن في أحاديثنا موجودة الأسماء أيضا، وحتى في كتبهم أيضا موجودة الأسماء، على أن الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله جعل الإمامة، جعل الأئمة 12 عليهم الصلاة والسلام. فحينئذ الإمامة نظريا يأتي بعد النبوة، العقل النظري. فأشوف الترتيب، ترتيب عقلائي وترتيب عقلي، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة. زين، أنا أطعت الله وأطعت الرسول، غيري عصى الله وعصى الرسول وعصى الإمام، لازم أكو فد مكان اللي يثاب المطيع ويعاقب العاصي، وإلا تصير يعني خربطه قلت المعروف ضوضائيه انه كل واحد يعمل بكيفه، لانه اذا ماكو فد مكان اللي يعاقب المسيء على مقدار اساءته. صدام قتل بالملايين بالالاف مقابر جماعيه، اذا اريد اقتص منه انما اقتص اعدام مره واحده في مقابل شهيد واحد، قول بقيه الشهداء شلون؟ اذا لا يعاقب في مقابل بقيه الشهداء اذن الله ظالم، ظلم العباد، لانه كل الشهداء دماءهم راحت بريئه، دماءهم راحت ضحيه من دون ان يكون هناك عقاب لهذه الدماء التي ذهبت ضحيه وذهبت بريئه. فحينئذ لا بد ان تقف المكان اللي يعاقب الظالم على مقدار ظلمه، كما يكافئ ويجازى المثيب والمطيع على مقدار ثوابه وعلى مقدار طاعته. لازم اكو مكان. فعقلا شوف عقل النظر يجي يقول لازم اكو يوم، يوم وهو يوم القيامه، يوم يقوم الناس لله سبحانه وتعالى، كلهم يقومون لله سبحانه وتعالى. اذن بالعقل النظري نحتاج اولا الى التوحيد، العدل، النبوه، الامامه، المعاد. فالمعاد شوف في سلسلة الأصول، أصول الدين آخر السلسلة، هذا العقل النظري. لكن بالعقل العملي لا، المعاد أول السلسلة، المعاد إنما يقع في أول السلسلة، المعاد يوم القيامة والإيمان بيوم القيامة، يؤمنون بالله واليوم الآخر وأولئك من الصالحين، أنه في أول السلسلة. ليش؟ لأنه فطرتي تقول كل فعل إلى ردة فعل، هاي فطرة إنسانية من الفطريات المعرفتية. الفطرة المعرفتية عندنا الفطرة المعرفتية وميولية، الفطرة المعرفتية التي تقول أنه كل فعل إلى ردة فعل، كل فعل إلى جزاء، كل فعل إلى جزاء. الآن أنت لمن تأخذ إصبع صاحبك وتضغط عليه، بالأخير صاحبك يتحمل بالأخير يصيح آخ، هاي الآخ ردة فعل، لأنه ضغط الإصبع صح آخ، فكلمة آخ يقال ردة فعل الضغطة. فإذا كل فعل له ردة فعل، هذه مسألة وجدانية، مسألة بديهية، مسألة فطرية. والآن احنا نفعل هنا أفعال، أين جزاء هذه الأفعال؟ أين ردة هذه الأفعال؟ أنا أصلي، وين جزاء صلاتي؟ أصوم، أين جزاء صومي؟ أحج بيت الله الحرام، أين جزاء حج بيت الله الحرام؟ لأنه حياتي مثل حياة الناس البقية، شنو أنا طالب الدنيا؟ بل بالعكس، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا المؤمن المسكين يشوف عابد مصلي زاهد يخمس يزكي يحج بيت الله الحرام أكثر مصيبة وأكثر فتنة وأكثر عذابا وألما في دنيا. ليش؟ لأن الدنيا سجن المؤمن، لكن الكافر إنما نمني لهم ليزدادوا اسما، الله يطيهم حتى إذمهم يزيد، حتى ذنبهم يزيد. فشوف الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. إذن لازم أكفد مكان لأفعالي، يعني ابتداء أنا أؤمن بالمعاد، ابتداء أقول لازم أكون يوم قيامة، ما يصير ولا أكون مثل بقية الناس، أكون مثل بقية الناس. إذن من ناحية العملية، من ناحية العقل النظري، أول السلسلة التي تقع في مقام العمل هو الإيمان بالمعاد، أنه أكو يوم قيامة. يظلمك جارك ولا ما يخالف، تهون، أكو يوم حساب، أكو يوم قيامة، ما يخالف، اظلمني اكو يوم القيامة، انا ما اقدر اجاوبك فعلا، انت صاحب قدرة، صاحب مقام، صاحب جاه، انت الدولة وراك، بظهرك الدولة، الحكومة بظهرك، انا ما اقدر اجاوبك، بس انا مظلوم، وعندك اليوم الله سبحانه وتعالى ينتقم، يوم المظلوم على الظالم اشد، فيأتي يومي ان شاء الله، تسخرون منا سنسخر منكم، تضحكون منا سنضحك منكم يوم القيامة. اذا انا عمليا اؤمن بالقيامة اولا، بعد ذلك أؤمن بالتوحيد، أؤمن بالنبوة، أؤمن بالعدل الإلهي. فعمليا نشوف أنا من ناحية العمل أؤمن بيوم القيامة. فإذا الإيمان بيوم المعاد من ناحية العقل العملي إنما يكون في بداية السلسلة الإيمانية، في بداية متعلقات الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي بقية السلسلة. وثالثا عندنا القيامة، طبعا هذا تقسيمي أنا الخاص من خلال الروايات، وصلت إلى أن القيامة أربع أقسام عندنا. القيامة مؤنث من القيام، قيامة تاء التأنيث من القيام، القيام مصدر أيضا اسم مصدر، يعني ما يحصل من قام يقوم،
قام يقوم قوما، هذا المصدر، اسم المصدر قياما. فالقيام مثل الصيام. شلون الصيام؟ قلنا اسم مصدر ما يحصل من الصوم عند الإنسان وهي الحالة المعنوية، كذلك القيام ما يحصل من قيام الناس. عندما يقوم الناس يوم القيامة يقومون من أجدادهم، من القبور، يحشرون من قبورهم إلى يوم القيامة، فالقيامة يكون حصيلة هذا القيام من الناس يوم القيامة. زين، فإما أن يكون مصدر وإما أن يكون اسم مصدر، على كل حال، أو اسم مكان. القيامة مؤنث القيامة. القيام عندنا أربع أقسام، أو القيامة بالأحرى أربعة أقسام. عندنا القيامة الصغرى، القيام الأصغر، وعندنا قيامة الصغيرة، القيام الصغير، وعندنا القيام الكبير، القيامة الكبيرة، وعندنا القيامة الكبرى. حلوة هاي القيامة. أربع أقسام، يعني الإنسان يعيش دائما في قيامة بأربع أقسام. إيمان بالقيامة أربع أقسام، يعيش أربع أطوار وأحوال قيامتية عنده. كل واحد من عندنا الآن يعيش أربع حالات قيامتية. الحالة الأولى النفس، الوجدان، الضمير الواعي، النفس اللوامة يسمى في القرآن الكريم. هذه القيامة الصغرى تسمى عند علماء الأخلاق والعرفان، عندهم القيامة الصغرى هو عبارة عن وجدان الإنسان. يكفي ضميرك يأنبك عندما يعمل الإنسان سوءا، يشوف ضميره، بالخصوص الذنب لأول مرة، لأول مرة الخطيئة لأول مرة، ضمير يأنب الإنسان، يعذب الإنسان، وجدانه يعذبه، ما يقول له وجداني يعذبني، إلى أن يصل إلى مرحلة أنه يعترف بالذنب، يروح يعترف. إذا جنى جناية، عندما يكون عنده ضمير واعي، عندما يكون عنده وجدان حي، هذا وجدان الحي يأنبه، ضميره يأنبه، نفس اللوامة تلومه أنه ليش سويت الشغلة، نفس الأمارة بالسوء تأمره بالسوء. لكن بعد ذلك مرحلة ثانية للنفس عند علماء الأخلاق، من نفس اللوامة ثم النفس المطمئنة ثم النفس الراضية المرضية إلى آخره. حينئذ هذه النفس اللوامة هي القيامة صغرى، لأنه القيامة شنو؟ القيامة هو عبارة عن جزاء الفعل، جزاء أفعال الإنسان يوم القيامة تصدر ويظهر. فحينئذ جزاءك بعض الأحيان في وجدانك، أنت تجازي نفسك، أنت تكون الحاكم وتكون القاضي، ووجدانك يكون قيامتك. هذه القيامة الصغرى. عندنا قيامة صغيرة وهو قبر الإنسان. إذا مات الإنسان قامت قيامته، وقبره قيامته، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، كما سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. هذه القيامة الصغيرة في مقابل قيامة الصغرى. صغرى وصغيرة، مثل أصغر وصغير، أفعل يعني أكبر وكبير، وأصغر وصغير، أربع معاني في الكثرة في مقابل الوحدة. عندنا وحدة وكثرة، الكثرة إنما تبدأ بالمعاني الأربعة، بالمعنيين أولا الصغير والكبير، ثم بالمعنى الأصغر والأكبر من باب أفعل التفضيل. فعليه عندنا القيامة الصغرى هو وجدان الإنسان، وعندنا القيامة الصغيرة هو عبارة عن قبر الإنسان، وعندنا القيامة الكبيرة عبارة عن عالم البرزخ الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في الليالي القادمة. عالم البرزخ، وما أعظم ما يكون في عالم البرزخ، عجيب. واقع الإنسان لو يسمع ما يكون في عالم البرزخ يزد في هذه الدنيا، أصلا تطلع الدنيا من عينه. إذا واقعا يتيقن أنه شك وراء الموت، مو مجرد أنه يسمع، لا، يتيقن، يدخل في دماغه وبعد ذلك في قلبه، يدخل في عقله وفي قلبه، في وجوده، كل وجوده يصير وجود إيماني، أنه بالبرزخ شكوا، شكوا بالبرزخ، عالم البرزخ شكوا. هذه القيامة الكبيرة شكوا بها. بعضهم أحياء عند ربهم يرزقون، بعضهم في برهوت، في نار برهوت. شكد عندنا قصص عن نار برهوت في صنعاء أو في عدن، في اليمن منطقة اسمها برهوت، كل الكفار والمشركين والمنافقين أرواحهم في البرهوت. وعندنا أرواح المؤمنين في عالم البرزخ في وادي السلام عند أمير المؤمنين، كلهم حلقات حلقات. عندنا في الحديث الشريف المؤمنين ليالي الجمعة، مثل هذه الليلة اذكروا أمواتكم في الخيرات، هذه الليلة الجمعة المؤمنين كلهم يجلسون، وإذا بي قاعدين يتحدثون فيما بينهم، يأتيهم ملك في طبق من نور، يجي الواحد منهم بين الجلساء القاعدين، يقول له هاي من؟ يقول له هاي من ابنك، دزك ختمة قرآن،
دزك قراءة القرآن اليوم، دزك هاي الرحمة، أفطر مؤمنا بثوابك. فهذا الآن طبق من نور جبناه لك من ابنك، من عائلتك، من أولادك، من زوجتك، من أقربائك، وإذا به يفرح ويدعو للذي أرسله هذه الهدية، يدعو له. في الحديث الشريف كل ذا أقوله أحاديث ترى عندنا، يدعو له. بعدين البقية إيش مثل كأنما يخجلون، بقية المؤمنين يخجلون، يقول شوف فلان أو أهل ذكره، بس إحنا أهلنا مع الأسف ما ذكرونا، ما حد ما دزلنا في الشيء، فإيش يخجلون قدام البقية إنه يشوف شاب مثل واحد بالسجن، شلون بالسجن لما يجيبوا له طعام يفرح، لكن البقية يحسون بنفسهم شيء إنه ليش جماعتنا أهالينا ما ذكرونا. فعندنا أرواح المؤمنين كلها تجتمع في وادي السلام، حلقات حلقات، عالم البرزخ، هاي القيامة الكبيرة. ثم يأتي الله الله يوم القيامة الكبرى، يوم المحشر، الجنة الخالدة والنار الخالدة، إما أن يكون في جنة خالدون فيها وإما في نار، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون أهل السعادة، والذين شقوا في النار هم فيها خالدون أهل الشقاوة. فإما أن يكون سعيدا وإما أن يكون شقيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين الصائمين الواقعين الحقيقيين إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وإن شاء الله سنكون معكم في الليالي القادمة في رحاب المعاد على ضوء القرآن والسنة الشريفة ومنهاج الأئمة والعقل السليم والفطرة السليمة إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله يا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. أنا عقيدتي المحاضرة الإسلامية اللي ما بيها ذكر الإمام الحسين وأهل البيت ورثاء أهل البيت، هذه المحاضرة خالية من الملح، ما بيها طعم. ملح المحاضرات الإسلامية ذكر أهل البيت وعزاء أهل البيت، احنا كل ما عدنا نتقرب بعزاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من أفضل القربات ذكر الإمام الحسين، من أوجب ما يوجب سعادة الإنسان في حياته ذكر رثاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ليلة الجمعة، ليلة السيد الشهداء. السلام عليك يا أبا عبد الله يا هو على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. غمض عينك وانتقل بروحك إلى حرم سيد الشهداء، كلكم الآن أكثركم جديد العهد بحرم سيد الشهداء، عيش عيش الحضرة الحسينية. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح الشهداء، انتقل إلى الشهداء بروحك، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولاي صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر والبحر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكروح بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمر له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد هي وفاطمة ماء الفرات لها يعز علي أن تراه على الثرى يعز علي أن تراه على الثرى ذبيحا بلا غسل يكفن العفر يا اللي تناشدني عليه من تمل العين كل البكاء والناح والحسرة على حسين حبه بقلبي وتضر يا بالصبر دموعي مجبور في حبه ولا اشوف بطاعي يا ليت قبل ضلوعي انرضت ضلوعي ومن قبل خدت عفريت مني الخدايا ابكي على مصابي بكل صبح ومسي انحب وساعد عالبكى الزار الزكي لا زال تندب يا ضحايا الغاضر يا حسين يا ابني يا عزيز وقرة العين انا الوالد والقلب لفا لفا يا ودور عزبني وين ما شان جسم طريح ولا لا اشفى جسم طريح ولا لا اشفى يا ويلي على ابن المات عطشان يا ويلي على ابن المات عطشان انا لله وانا اليه راجعون افلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم سهل مخرجه، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن أمتنا في العراق بدعاء مولانا صاحب الزمان. اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم واشملنا دعاءه وألطافه ورافته ورحمته، اللهم واجعل صلاتنا وصيامنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وأمراضنا به مشفية وأمواتنا به مرحومة وأرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وبلادنا به آمنة. اللهم واجعل دعانا به مستجابا. اللهم ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضين. رحم الله من قرأ على أرواحهم الفاتحة مع الصلوات.